بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في جواز التقليد، وذكرنا يوم أمس أن التقليد بمعنى أخذ قول الغير والعمل به، وهذا مما لا إشكال فيه، وإن كان الشيخ المصنف أشكل على أن العمل بدون تقليد يكون باطلا، فلا بد أن يكون التقليد قبل العمل، وأجبنا عليه على أنه الأخذ برأي الغير والعمل برأي الغير هو بنفسه تقليد، فلا حاجة أن يكون هناك التزام وتقليد، يعني التزام قلبي وعمل خارجي، لا، وإنما هو الاتباع، اتباع الغير، اتباع رأي الغير تعبدا هو بحد ذاته تقليد. أما ما هي الأدلة على جواز التقليد؟ جناب المصنف يذكر عدة أدلة تصل إلى 6 أدلة. هذه الأدلة الستة جناب المصنف يقبل بدليلين ويرفض الباقي، ويعتبر أن الدليل الأول هو أقوى الأدلة وأمتنها، أقوى الأدلة وأمتنها، وهو الجبلة والفطرة التي جعلها الإنسان الله في الإنسان على أنه يتبع العالم فيما لا يعلم. الإنسان مجبول، مجبول يعني مفطور، فطره الله على ذلك، على أن الشيء الذي لا يعرفه يلتمس من العارف. الآن أنا أمشي في الطريق، لا أدري أين المسجد، فهنا تلقائيا أسأل شيخنا أين المسجد، أسأل من أهل المحل أين المسجد، هذا أمر جبلي وليس أمر يحتاج إلى دليل. هذا يقول الشيخ أقوى الأدلة على الإطلاق. فإذا ناقشكم أحد على أنه من قال أن التقليد واجب أو جائز، نقول إن لم نقلد فيما لا نعلم فقد خالفنا شنو؟ فطرتنا التي فطر الناس عليها. فإذا قلتم للناس أن الإمام المعصوم غير موجود، وأن الأمارات والظنون ليست حج، وقلتم أن الروايات فيها الصحيح والسقيم، وقلتم أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به وهم أهل البيت، كل هذه الأبواب أغلقتوها، أغلقتموها علينا، لا تقلد، لا تفسر القرآن برأيك، لا ترجع للروايات لأن فيها الصحيح والسقيم، ولا ولا ولا. إذن إلى أين يذهب الإنسان؟ يريد أن يطيع رب العالمين، وقد ذكر الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف أنا أطيع الله؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وبمن أطيعوا الله؟ فلا مخرج ولا طريقة لأن نخرج من هذه الحيرة ومن أن نوفر لأنفسنا فرصة طاعة الله إلا أن نرجع للخبير العالم بأمر الشرع. وهذا هو الدليل الأول. إن قلت التقليد غير جائز، ولكن أن تقلد من يقلد، يعني ماذا يقلد منك؟ يعني الأخ يقلد ماذا؟ يقلد فلانا، فأنت تقلده فيما يقلده. يقول هذا في الواقع على حال لا دليل عليه ويؤدي إلى التسلسل، التسلسل باطل. فإما أنا أقلد الخبير مباشرة، وإما أنه تقول أنه لا تقليد في البين، اذهب إلى ماذا؟ اذهب إلى على حال إلى حريتك. وهذا يتنافى مع مجمل الآيات الكريمة التي قالت أن الإنسان مكلف، الإنسان مأمور بالكدح، إنك كادح إلى ربك، وكادح إلى ربك بماذا أكدح. فلا بد أن يكون هناك طريق إلمن لاستكشاف الأحكام الشرعية عن طريق الرجوع إلى الخبير العارف وهو الفقيه. هذا الدليل الأول. أما الأدلة الأخرى التي ذكرت، واحد من تلك الأدلة هو الإجماع، أنه قام الإجماع على جواز التقليد. الشيخ يقول هذا الإجماع أولا لا حجية للإجماع بحد ذاته، لأن الإجماع لا بد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، فإن لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم فلا قيمة له، فلا قيمة له. هذا أولا. ثانيا، أي إجماع يحتمل فيه المدركية ليس حجة، وقد يكون هذا الإجماع مدركه الروايات، فنحن نرجع إلى الروايات، فإن تمت الروايات فتكون هي الدليل وليس الإجماع. هذا اثنين. قالوا أن من أدلة جواز التقليد لأن التقليد من الأمور الضرورية في الدين، الأمور من الأمر ضروري من ضروريات الدين. الشيخ يقول هذا الدليل أيضا باطل، التقليد ليس من ضروريات الدين، التقليد في الواقع من ضروريات الفطرة والعقل السليم. الإنسان المفطور بفطرة سليمة، والذي يحمل عقلا سليما وليس عقلا مريضا ونفس مريضة، هذا من ضرورياته. فإذا أنت خالفت الشرع المقدس وقيل لك لماذا خالفت، تقول لا أعرف أو لا أعلم. يقول هل لا تعلمت، هل لا سألت، هل لا استفتيت. يقول ها والله عقلي ما أدرك أنه لابد أن أستفتي. يقول كذب، العقل يقول من كان جاهلا يتعلم، من كان سائلا، من كان متحيرا يسأل. أما أنه هكذا فهي من ضروريات العقل وليس من ضروريات الدين. الدليل الآخر قيل في حجية أو جواز التقليد وجود السيرة المتدينين، سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة الشيخ يقول أيضا هذه فيها مشكلة. لماذا؟ أولا، من قال أنه السيرة التي قائمة هي ماذا؟ ممتدة إلى زمان المعصومين، قد تكون سيرة مستجدة، والسيرة المستجدة الغير كاشفة عن رأي المعصوم ليس لها قيمة. فإذا السيرة بحد ذاتها لا تكون دليلا يعتمد عليه. الدليل الآخر الذي في الواقع ذكر هي بعض الآيات الشريفة، مثل آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوي استمعوا هنا للآية، استمعوا إلى الآية. الآية ماذا تقول؟ أنه بعض الناس، فلولا يعني هلا، عسى ولعل، يعني قوموا، فلولا يعني عسى أن يقوموا ويذهبوا، من باب ماذا؟ دفع الناس إلى التفقه في الدين. خب، طائفة من الناس يخرجون إلى الحوزات العلمية يتفقهون في الدين، ويرجعوا إلى من؟ إلى أقوامهم، ويصعد المنبر ويحذر وينذر الناس، ينذر الناس انذار بالأحكام والتكاليف. الآية تقول لعلهم يحذرون، ولعلهم يحذرون يعني ماذا؟ يعني يأخذون بما قال الخطباء، بما قال المبلغون. المبلغ لو قال شيئا على الناس أن يقبلوا، هاي على الناس أن يقبلوا، هاي على الناس أن يقبلوا، هذا معنى التقليد، أن يأخذوا ممن تفقه، الأخذ ممن تفقه. وإلا لو قلنا أن المخاطبين لا يجب عليهم أن يأخذوا، ولا يجب عليهم أن يحذروا، ولا يجب عليهم أن ينذروا، فشنو فائدة النفر؟ فائدة النفر ما هي؟ أنت تقول فلولا نفر، يلا تفضل انفروا إلى وين؟ للحوزة، أو حتى شنو؟ ترجعوا إلى الناس. وأيها الناس لا تتأثروا بكلامي، أيها الناس ليس واجب عليكم اتباعهم، هذا لغو يصير. فإذا حتى يخرج أمر النفر والتفقه في الدين عن اللغوية، لابد الناس أن يقبلوا، هذا قبولهم يعني تقليد. الشيخ يقول هذه الآية لا تفيدنا. لماذا؟ الآية تقول، اسمعوا جيدا، الآية تقول المخاطبون، الناس المخاطبون أن ماذا؟ أن يحذروا ويتأثروا، ولكن يحذروا وتأثروا بلا فحص وتحقيق وبحث، يعني تعبدا أو لا، بفحص وتحقيق. إذا بفحص وتحقيق هذا مو تقليد، هذا مو تقليد. التقليد أمس قلنا شنو؟ بدون فحص وتحقيق، يعني تعبدا. فإذا الآية لا تدل على أنك إذا نذرتهم لابد أن يقبلوا منك تعبدا، وإنما أن يتعلموا، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعل القوم يحذرون فيما يتعلمون ويحققون ويكتشفون ويفحصون، مو أنه يقبلون منك تعبدا. فالآية ما تفيد. آية أخرى قالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال هذه الآية أيضا ما تفيد. فاسألوا أهل الذكر، أولا ورد أنه أهل الذكر ماذا؟ أهل الكتاب. يا أيها الناس الذين تشككون في نبوة محمد صلى الله عليه وآله، اسألوا أهل الكتاب، فإنه ورد اسمه وين؟ في كتبهم. يا من تشككون في رسالة رسول الله، اذهبوا إلى الإنجيل، إلى الزبور، إلى التوراة، هناك ذكر الله آخر الأنبياء من هو مرتبط بقبول الرسالة والنبوة، وهو أصل أصول الدين. احتمال ثاني كما يذكر بعض الفقهاء أو بعض المفسرين، أن فاسألوا أهل الذكر يعني اسألوا أهمة الهدى، المعصومون، أهل الذكر هم المعصومون، مو العلماء المتفقهون في الحوزات. فاسألوا أهل الذكر يعني اسألوا أهل ماذا؟ أهل البيت صلوات الله عليهم. فالآية فيها احتمالات، وإذا جاء الاحتمال بطل الصدق. إذن هذه الأدلة الأربعة كلها مخدوشة، يبقى دليل آخر غير الجبلة، يبقى دليل آخر غير الجبلة، مجموعة روايات. هذه الروايات دلت إما بالمدلول المطابقي، وإما بالمدلول الالتزامي، وإما بالمدلول التضمني، على أنه التقليد مقبول، مطلوب، جائز. جائز، ما نقول واجب، جائز. ونحن نتكلم عن جواز التقليد. من هذه الروايات، الروايات على عدة طوائف. الطائفة الأولى الروايات التي أوجبت متابعة العلم والعلماء، كما هو في التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة من الإمام الحجة المنتظر إلى إسحاق بن يعقوب، قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ارجعوا، ارجع إلى رواة الأحاديث، يعني إلى العلماء، إلى العلماء. ومنها خبر ماذا؟ أحمد بن حاتم بن ماهوي كتبت إليه، يعني إلى أبي الحسن الثالث صلى الله وسلامه عليه الإمام الهادي، أسأله عمن آخذ معالم ديني، عمن آخذ عنه معالم ديني. قال بلى، قال وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليه: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا. الإمام جاي يوصيهم توصيات أخلاقية. فإنهما كافوكما إن شاء الله، فإنهما كافوكما إن شاء الله، يعني هؤلاء يكفيكم، هؤلاء يكفيكم ماذا في أمر الدين، يعني يرجعهم إلى أهل البلي الذين كانوا عندهم قدم في الدين وقدم في الإسلام. مسن في من؟ مسن في حبنا وكثير قدم في أمرنا، يعني الناشطون العلماء في أمر الدين، ارجعوا إليهم فإنهم يكفوكم. هذه دعم لمن؟ روايات تدعم مراجعة أهل العلم. هذه في الطائف. طائفة من الروايات تقول أنه لا بد أن ترجعوا إلى فلان وفلان وفلان، الرجوع إلى أشخاص محددين، كما ورد ماذا؟ سألته فقلت: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ قال: العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطيع، فإنه الثقة المأمون. هذه روايات تدل على ماذا؟ يعني لما ترجع إلى العمري لأنه ثقتك ومأمون، يعني هذا المناط عند أي أحد إذا كان ثقة ومأمون، نفس المناط ماذا؟ يتحقق ويأتي. رواية أخرى تقول: قلت لأبي عبد الله: ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فممن نسأل؟ قال: وعليك بالأسدي، يعني أبو بصير، عليك بالأسدي. ومنها خبر عبد العزيز ابن المهتدي: سألت الرضا فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن. هذه شخصيات معينة. وهكذا روايات على حال في هذا الباب. إذن الروايات التي تقول ارجعوا إلى العلماء واحد، روايات التي تدل على بعض الشخصيات المعروفة هاي اثنين، وعندنا روايات دلت على أن الفتوى بغير علم فيها آثار مخربة وعقوبات يوم القيامة. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا يعني ماذا؟ يعني من أفتى بعلم الله لا يعاقبه. فإذن الفتوى بغير علم فيها عقاب، أما الفتوى بعلم ما في مشكلة. هذا بماذا نفهمه؟ نفهمه بمن؟ بالمفهوم، الدلالة الالتزامية.
العفو سيدنا، رواية يعني بذات الرجوع للعلماء نصا بهذا اللفظ ما موجود، فقط رواة الحديث أو إلى يونس، أما للعلماء ماكو رواية تدل على الرجوع إلى العلماء بهذه النص بهذه العبارة.
يعني شوفوا احنا هسه راح نجي شيخنا، راح الان جاء اسرد الروايات، بعدين راح اجي اقول شلون نقدر نتعامل مع هالروايات. هسه اجيكم بخدمتكم.
عفوا سيدنا.
روايه اخرى او روايات اخرى في الواقع تحذر الناس من القول بغير علم والفتوى بغير علم. قال: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بغير علم. ولكن يا مولاي لو كنت أنا صاحب علم تنهاني؟ لا. وهكذا رواية أخرى تقول: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء. شوفوا شيخ ميسر، الإمام لما يقول افتي من أفتى بغير علم، من أفتى الناس بغير علم، هذا يعني إشارة إلى أنه العلماء لهم حق الفتوى بالمدلول ماذا؟ الالتزامي، وإن لم يكن هناك مدلول مطابق. واضح المطلب؟ وهناك روايات، شوف هاي كلها خلينا نجمعها، وهناك روايات تبين على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يفتخر ويبرز سروره وفرحه عندما يجد أشخاص كفؤين يجلسون في المساجد ويفتون الناس ويبينون للناس، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فإني أحب أن يرى من شيعتي مثلك. هذا يقوله الإمام إلى ملي أبان ابن تغلب، إلى أبان ابن تغلب. وكذلك رواية الإمام الرضا صلى الله عليه: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت: كيف يحيا أمركم مولاي؟ قال: يتعلم علومنا. شوف شيخ ميسر، يتعلم علومنا ويعلمها الناس. من يتعلم علومه؟ علماء. لما يتعلم علومه يصير عالم ويعلمها الناس. ما نحتاج إلى شنو حتى ذول يجون يقولون ماكو رواية تقول ارجعوا إلى الفقهاء. بابا ما يقول ارجعوا، بس يقول من أفتى الناس بغير علم فليتبوى مقعد. يعني شنو؟ يعني أفتوا الناس بعلم. هذه في الواقع الروايات، إذا نقول أنه مسألة الفتوى وتعليم الناس الأحكام لم تكن مطلوبة، إذن الإمام كيف في الواقع يظهر أمره ومحبته ودعمه لهذا الأمر؟ فهذه الروايات سأبين هذا المطلب حتى أطبق العبارة بعد ما عندي شيء. فهذه الروايات وغيرها بمجموعها، كم رواية عندنا؟ 20. بمجموع هذه الروايات، الأمور التي ترتبط بالرجوع إلى رواة الأحاديث، الروايات التي دلت إلى أن فلان وفلان ثقتي، خذوا معالم دينكم منهم. قبل ما يقول لفلان يعني شنو؟ بس العمري بالتاريخ، يعني هذا اللي أخذ معالم ديني، لو العمري وأمثال العمري، مو هي القضية ماذا، وإنما يقول هذا مصداق لمن يمكن لكم الرجوع إليه. فهذه الروايات وتلك وغيرها، هذه كلها كسرا وجمعا نحن نقطع بصدورها عن المعصوم، وإن كان في بعضها بحث رجالي وبعضها بحث دلالي، ولكن في النهاية المحصلة النهائية نتيقن بأنها تدل على المطلوب، وهو جواز الرجوع إلى العالم في فهم معالم الدين. نقرأ بعد ما عندي شيء. ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، في الجملة يعني على سبيل الموجبة الجزئية، يكون بديهيا جبليا فطريا. شوف العبارات الثلاثة، الألفاظ بديهيا جبليا فطريا، يعني أي واحد يشكك أنت شكك في عقله. وأنا ما كنت أتصور في اليوم من الأيام، واقعا ما كنت أتصور في زمن القرن 21، زمن الإنترنت والمعرفة والفحص والبحث وعلى حال التحقيق، يأتون أشخاص يقولون أن التقليد مو واجب أو التقليد غير جائز، غير جائز. هؤلاء واقعا، والأعجب أن نسمع أو نرى من يصدقهم في ذلك. ولا يحتاج إلى دليل كما يقول الشيخ، وإلا يعني لو لم يكن التقليد جائزا فطريا وإلا لزم سد باب العلم به على العامية مطلقا غالبا. العوام لازم يقعدون بالبيت. ليش؟ لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة. الكتاب من يدري فيه المتشابه، فيه الكذا، فيه المدري ايش، الناسخ والمنسوخ، والروايات ايضا فيها المجعولات وكيف. ولا يجوز التقليد فيه ايضا، يعني لا يجوز ان نقلد الاخرين الذين يعرفون الكتاب، او نقلد الذين يعرفون، هذا يسبب ماذا؟ والا لدار او تسلسل، بل هذه هي العمده في ادلته. اذن العمده في الادله هي الجبله والفطره، هذا اهم دليلين. وأغلب ما عداه قابل للمناقشة، يعني غير الدليل الأول اللي ذكرناه كل الأدلة قابلة للمناقشة. أولا استدلوا بالإجماع. الشيخ يناقش يقول: لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية. قد يكون الإجماع لأنه أمر ارتكازي، مو لأنه إجماع العلماء. الإجماع إجماع شنو؟ إجماع لأنه أمر مسلم، والمنقول منه غير حجة. إذا قلت أنه إجماع منقول، إجماع المنقول ليس حجة، ولو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك. حتى لو قلنا أن بلي الإجماع المنقول حجة في غير هذا الأمر، نقول أيضا باطل. ليش؟ لأن إجماع المنقول أيضا في غير التقليد، غير التقليد، هو موهون، لأن إجماع المنقول لم تثبت حجيته. الدليل الثاني غير الجبلة أخواني، غير الجبلة. الجبلة دليل أول اتركوه، هذا مقبول. الأدلة الأخرى الإجماع قلنا ما مو تام. الدليل الثاني أنه ادعوا أن التقليد من ضروريات الدين. الشيخ يقول: إن قدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين، يعني عندما نحن نرد الإجماع أنه لا إجماع، فأن نقول أنه من ضروريات الدين أيضا باطل. ليش؟ لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته، لا من ضروريات الدين. الدليل الثالث أنه سيرة المتدينين والمتشرعة، يقول: وكذا القدح في دعوى سيرة المتدينين، لأنه نحن لا ندري أن هذه السيرة في الواقع مرتبطة بزمن المعصوم أو غير مرتبطة. دليل الرابع الآيات، وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفر وآية السؤال فاسألوا أهل الذكر. ليش؟ يقول: وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه، على جواز التقليد. ليش؟ لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم. ارجعوا إلى عوائل، بلي اسألوا أهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى لا آية، فاسألوا أهل الذكر ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى تعلموا، حتى تعلموا، حتى تعلموا، مو حتى تقلدوا أو تتبعوا، حتى تعلموا. فالإرجاع يكون لمن؟ للتعلم مو للتعبد. لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا، هذا واحد، مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة كما فسر به في بعض الأخبار. إذن آية النفر كما بينت في الدرس وآية السؤال لا تمامية لهما. نعم، هاي نعم يبين الدليل الثاني غير الجبل وهي الروايات، لا بأس بدلالة الأخبار على جواز التقليد، الأخبار على جواز التقليد بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي. شلون؟ حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء، وبعضها على أن للعوام تقليد العلماء، وبعضها على جواز الإفتاء مفهوما. شلون؟ مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم، لا، من أفتى الناس بغير علم يعني شنو؟ يعني بالعلم فتوى جائزة. أو منطوقا مثل ما دل على إظهاره المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام. هنا قد واحد يشكل أنه مولانا مجرد إظهار الفتوى لا يدل جواز اتباعها، لا يدل جواز اتباعها. يعني أيها الناس افتوا، أنا يا فلان أحب أن أراك تجلس في المسجد وتفتي الناس. أن يفتي الناس شيء، أن الناس يتبعونه شيء آخر. الشيخ شي يقول؟ يقول لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه. قلت إن الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه واضحة، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبدا. فافهم وتأمل. يقول أنا مرة أتكلم أيها الناس صلاة الصبح ركعتين، أن تكون الركعة الأولى كذا، الركعة الثانية كذا، هذا لما أبين هذا يعني أيها الناس شنو؟ صلوا. أما إذا قلت أن الله واحد لا شريك له، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهذا الدليل، هذا الدليل، هنا ما يحتاج اتباع عمل، عمل ما يحتاج، وإنما فقط ماذا؟ أن أفهم في الأمور العقائدية، أن أفهم. أما الأمور الفقهية لابد من العمل، فأكو ملازمة بين الفتوى والاتباع. أحسنت. وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدد أسانيدها، يقولها جملة، هاي كلها الروايات لو نجمعها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، فيكون دليلا قاطعا على جواز شنو؟ على جواز التقليد، وإن لم يكن كل واحد منها بحجة. سواء يجي يخلي إيده على واحدة يقول هاي مقبولة عمر بن حنظلة مدل بابا، مقبولة عمر بن حنظلة، هذا شنو مولانا؟ مؤيد من المؤيدات، ولكن كلها لما تجمعها تصل إلى حصيلة واحدة، فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز الرجوع. هنا قد يقال على أن هذه الروايات وهذه الأدلة التي دلت على جواز التقليد في قبالها أدلة أخرى دلت على منع اتباع الظن والقول بالظن. يعني هالشكل نقول أن هناك رواية، أن هناك أدلة قالت تمنع من التقليد، مثل شنو؟ العمومات الناهية عن اتباع الظن، العمومات الناهية عن اتباع الظن، لا بلي لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر، فكل ما لم يكن لك فيه علم لا تتبعه، لا تقتفيه، لا تقتفي عن لا تذهب، لا تقفي عن لا تتبع. زين، وكلام المرجع أو كلام المجتهد علم لو ظن؟ ظن. فإذا الآية تنهى، بلي مولانا إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، هاي كلها أدلة تدل على عدم اتباع الظن. شنو جوابكم؟ الشيخ يجاوب، شو يقول؟ يقول فيكون من يكون هاي الروايات بمجموعها مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد من الآيات والروايات. قال تبارك وتعالى: لا تقف ما ليس لك به علم. وقول تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول هاي الآيات نعم تدل على النهي عن اتباع الآخرين. يقول الشيخ: صحيح، ولكن هذه مخصصة بمن؟ بالروايات التي الآن قلناها، مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل، يعني لا تتبع الجاهل، ولكن لا أنه لا تتبع العالم أو لا تتبع الآخرين في أصول دينكم أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين والعلم وليس التعبد. زين، سؤال بلي دليل آخر على منع منع التقليد، أنه اسمعوا جيدا، هذا آخر دليل لهم، أنه التقليد لا يجوز. لماذا؟ لأن الشارع منع التقليد في الأمور العقائدية، في الأمور العقائدية، فإذا منع في الأمور العقائدية فالأولى أن يمنع في الأمور الفقهية. ليش؟ لأن الأمور العقائدية سهلة، فإذا منعنا في السهل فبالأولى أن يمنعنا في من؟ في الأصعب، وهو أحسنتم. الشيخ يقول: هذا وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها، كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها، فباطل. يعني هذا القياس باطل، هذا قياس باطل. ليش؟ أولا قياس مع فارق، هذا واحد. اثنين، ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة قليلة بخلاف المسائل الفرعية، فإنها مما لا تعد ولا تحصى ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدية في كلياتها. يقول أولا قياس مع فارق، قياس الأمور الاعتقادية بالأمور الفرعية قياس مع فارق. ثانيا، الأمور الاعتقادية قضايا شنو مولانا؟ قليلة، فإذا قليلة لا تقلد فيها، اذهب وابحث، اذهب وابحث لقلتها. أما المسائل الفرعية بمئات الآلاف المسائل، لأنها فإذا هذا القياس لا يمكن أن يتم. هذا تمام الكلام عن جواز التقليد. أما يأتي الكلام على أنه هل يجب علينا تقليد الأعلم، سيأتي البحث إن شاء الله تعالى يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.